أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى المقصد الثاني في هذا المبحث، وهو المقصد الذي عقد من أجل بيان سعة القدرة الإلهية، الذي هو السؤال الثاني أو السؤال الثالث من الأسئلة التي تقدم ذكرها في الدروس الأولى. ويعبر عن هذا المقصد بسعة القدرة الإلهية لجميع المقدورات، والتعبير هذا وهو جهة التعبير التي وردت وهي جهة المقدورات، هذا هو تعبير عن الشيء الذي يكون له خصوصية من ذاته، بمعنى أنه هو مقدور الذات. ومعنى أن يكون الشيء مقدور الذات أنه من حيث الذات يمكن أن تتعلق به القدرة الإلهية، وذلك لأن القول بعموم القدرة الإلهية لا يصل إلى كل شيء، يعني كل ما يمكن أن يتصور، بل هو يصل إلى ما يمكن أن يكون مقدورا أن يصل إليه الوجود، أن يفاض عليه الوجود وأن يسلب عنه الوجود. وذلك لأن من يكون الوجود مثلا بالنسبة إليه شيئا غير قابل للانفكاك، فهذا أمر لا يمكن أن تتعلق به القدرة، باعتبار أنه ليست هناك إمكانية للانفكاك بينه وبين متعلقه. وأما إذا كان وكذلك إذا كان الأمر بالنسبة إلى ما هو ممتنع بذاته، فإنه لا يمكن الجمع بين الأمرين الممتنعين، يعني الصفة والموصوف. فعندما يقال مثلا أمر مقدور، فهو من باب الإيضاح أنه لا يمكن أن يكون يعني يكون شاملا لشيء واجب. لماذا؟ لأن الشيء الواجب أساسا لا يمكن سلب الوجود عنه، فهو ليس مقدورا من حيث الذات، بل هو يعني خارج عن هذا الإطار. وهذه الذات أساسا لا يمكن ماذا انفكاكها عن الوجود أصلا، فإذا كانت هكذا فهي خارجة. وكذلك بالنسبة إلى الممتنع، فإنه هنا عندما نأتي إلى الامتناع يجب أن تكون له صفة، هذه الصفة يمكن أن يعطى معها الوجود، فإذا لم تكن هذه الصفة متحققة فإن هذا الأمر لا يمكن ماذا لا يمكن قبول. نتيجة ذلك كله يصل الأمر إلى القول بأن المقصود من المقدور في عباراتهم عندما يقولون مقدورون هو الأمر الممكن سلب الوجود عنه والممكن إعطاؤه الوجود. ولذلك عندما يقال مثلا هذه الكلمة فإنما يقصد بها خصوص هذا الأمر دون غيره من الأمور، لأن الوجودات كما هو لأن الفرض العقلي في هذه القضية لا يتعلق بهذا الأمر وحده. الآن عندما يأتي ويقال كلمة مقدور أو كلمة مقدورات، هذه الكلمة عندما يقال مثلا بأنها يعني المقدور أو يقال المقدورات، فعندما يقال المقدورات والمقدور أساسا هذه المقدورات أولا مأخوذ فيها هذه الصفة التي أشرنا إليها من جهة، ومن جهة أخرى التعبير عنها بهذا التعبير أو بتعبير جميع المقدورات، هذا التعبير يشير إلى ما يكتنف وما يختزن في هذه العبارة، وهي أن تعبير هؤلاء عن هذه الأمور بطريقة الجمع أو بطريقة مثلا الألف واللام الدالة على مثلا على أن مدخولها مثلا يدل على أنه كل مقدورين، هذا دليل على أن هذه الأمور أساسا ليس لها خصوصيات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى، فهي أساسا نسبتها إليه نسبة واحدة، نسبته إلى يعني نسبة هذه المقدورات بالنسبة إليه واحدة، فليس هناك تفاوت في هذا الأمر بحيث يلزم أن تتميز بعض هذه المقدورات عن البعض الآخر، فلذلك أولا يطلق الاسم ويراد منه الجميع، هذا أولا، وثانيا لأنه أساسا ليس هناك خصوصية لبعض هذه المقدورات عن البعض الآخر، هذا أمر. الأمر الآخر، هذا البحث أساسا معقود لما حصل عند بعض المتكلمين أو بعض الطارحين في هذه الباحثين في هذه القضية من تساؤلات أوردت هذه التساؤلات، أن يقال بأنه هل يمكن لنا من خلال ما أشير في بعض تساؤلات هؤلاء أن نصل إلى حالة نتوقع فيها قبول هؤلاء المتكلمين لمسألة محدودية القدرة الإلهية بالنسبة إلى بعض الأمور حتى وإن كانت موصوفة بهذه الأوصاف، يعني لها هذه المميزات الخاصة التي يشترطونها في الممكن في المقدور الممكن، يعني هذا الشيء الممكن، ومع ذلك ما لا يكون ماذا، ومع ذلك لا يكون يعني مقدورا بالنسبة إليه. نعم تفضل. نعم. يعني ليس لها خصوصية الآن، نسبة الأمور المقدورة بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الله، ليس هناك قرب أو بعد أو ما شابه ذلك، ليس شيء أقرب إلى شيء، ليس شيئا مثلا قدرته بالنسبة إليه لأنه قريب فهو قادر عليه كذا، لأن هذه الخصوصيات تحصل الآن عندما أقول مثلا صوتي يصل إلى من يسمعني في هذه الغرفة، فأنا قادر على إيصال صوتي لكم، لكن إيصال صوتي إلى الإدارة ليس أمرا يعني باستطاعتي. لماذا؟ لأنه بيني وبينكم ما يجمعني وهو المكان، فهذا المكان خصوصية لكم لأنه لذلك تسمعون صوتي، فهو هذه الخصوصية ليست موجودة عند الإدارة، فهم خصوصيتهم يعني هذه البعد تمنع مثلا من وصول الصوت. الموجودات المقدورات بالنسبة إليه تعالى ليس لها مثل هذه النسبة. لماذا؟ لأن الله لا يحده مكان، لا يحده زمان، ليست هذه القيود التي يعني تحدنا نحن الأشياء الممكنة، هذه لا تتعلق به. فإذا كانت جميعها بالنسبة إليه يعني بمقدار بنسبة واحدة، فإذا هو قادر على الجميع لأنها هي ليس لها خصوصية. فإذا قيل على أن فهذه خصوصية مشتركة كما قد يعبر البعض، كما قد يعني المصنف أو المشارح قد يكون عبر مثل هذا التعبير بأنها خصوصية مشتركة، يعني عندما يأتي إلى ذكر الأدلة هذه خصوصية مشتركة بين الممكنات، فلا خصوصية مثلا لهذا على ذلك، فلذلك نسبتها إليه نسبة واحدة، لأنه ليس له مثلا زمان وليس له مكان وليس له، لأن هذه الأمور إنما تخص الأمور الممكنة. نقول هذا البحث أساسا إنما عقد من أجل بيان هذه المسألة، وهي أنه هذه التساؤلات التي وردت أو هذه الأمور التي حصل الكلام فيها، هل يمكن لنا أن نتقبل أن يقال بأن القدرة الإلهية في مثل هذه بعد هذه التساؤلات يمكن أن يصار إلى مثلا إلى قبول هذه التساؤلات؟ هذه التساؤلات ربما يعني هذه القيود التي يمكن أن تصل إلى أولا قيد ينبغى يأتي من الحكماء، لأن الحكماء قالوا بأننا لا نقبل بهذه الكيفية التي تطرحونها لقضية صدور مثلا العالم عن الله سبحانه. لماذا؟ لأن هناك قاعدة تقول بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فنحن نقول بأنه هذه القضية غير مقبولة لأن الله لا يصدر منه إلا واحد. وربما يأتي التساؤل والمحدودية من خلال من قال بالسنوية كما يعني عبر المصنف، حيث أنهم قالوا بأنه ليس قادرا على أنه أن يأتي بالشر. وهناك أيضا النظام المعتزلي الذي هو إبراهيم بن سيار، الذي كان يعني من القائلين بأنه ماذا، بأنه ليس قادرا على فعل القبيح. وهناك أيضا البلخي الذي كان يقول بمقالة أخرى بأنه لا يستطيع على مثل مقدورنا، لأنه مقدورنا كما سيأتي بيان ذلك. وهناك الجبائيان يعني الوالد والابن، الذين كانوا يقولون بأنه لا يمكن ماذا أن يكون قادرا على عين مقدورنا. هؤلاء جميعا يمكن ماذا، يمكن أن نجد أن هؤلاء جميعا كلماتهم وتساؤلاتهم ويعني مناقضاتهم ومعارضاتهم كلها تصب في ماذا، في محدودية القدرة لله. هسه قد يقال بأن الحكماء ربما يعني مبناهم في هذه المسألة أكثر وضوحا. لماذا؟ لأنهم هم لا يتحدثون عن القضية بالطريقة التي يتحدث فيها هؤلاء بطريقة مباشرة، وإنما يقولون بأنه هناك يعني خلل في قضية الصدور، ونحن نقول بأن الصادر هذا ليس هو الصادر الأول، إنما هناك صادر أول وصادر ثاني وغير ذلك. أما بقية المتسائلين فإنهم كلماتهم تصب ماذا؟ تصب في هذه القضية، وهي قضية يعني قضية المحدودية. فعندما ننظر نجد أن الحكماء ومن ذكرناهم جميعا يقولون ماذا؟ يقولون بأنه ليست القضية هكذا. لذلك أنا أستطيع أن أقول بأن الحكيم مثلا لا يقول بأن الله مثلا ليس قادرا على أكثر من واحد مطلقا. نعم، هو من حيث جمود هؤلاء على قانون الصادر، يعني الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قال من خلال هذا القانون لا يمكن أن أتقبل أن تقولوا بأن الله قد صدر منه كثير. نعم، نقول الله من هذه الجهة بسبب يعني بحكوميته لهذا القانون الذي هو قانون يعني غير قابل للتخصيص عندهم، من خلال هذا القانون يمكن لي أن أقول بأنه هو ليس قادرا على أكثر من واحد بلا واسطة. أما لو قلنا بأنه هناك واسطة، بأن الله لم يصدر منه هذا العالم، بل العالم صدر من شيء وشيء صدر منه، هكذا إلى أن وصل إلى هذا التكثر، عند ذات لهم ليس عندهم مشكلة، يقولون هكذا. أما بقية المشكلين أو بقية المتسائلين فإنما كلماتهم تصب ماذا؟ تصب في هذا الإطار، وهو محدودية القدرة الإلهية. ما هو النزاع الذي وقع في هذه المسألة؟ تفضل. لا، قالوا بأنه قدرته تتعلق بالجميع، لكنها ليس قدرته شاملة للجميع، تتعلق بالجميع، لكن هو يقدر على أشياء، لا يقدر على أشياء، هي تتعلق لكنها لا تحصل فعلية لكل الأشياء. هو يقدر مثلا على كل شيء، لكن هناك بعض الأمور هناك موانع من أن تصدر منه، مثلا نعم ليست نسبة، هي ما يقولون مثلا بعض الأمور في حد نفسها قبيحة، هي ليست فيها مشكلة من حيث ذاتها، ولكن نحن لا نستطيع مثلا أن نقول بأن الله يخلق الشر، لا نستطيع أن نقول الله لا يخلق الشر، الله لا يخلق القبيح، الله مثلا لا يستطيع على فعل من مثل فعلي، لأن فعلي مثلا إما طاعة إما مثلا معصية إما عبث، هذه الأمور هي في حد نفسها ممكنة، ولكن نحن يمنعنا ما يمنعنا من نسبتها إليه. فبالتالي هذه الأمور عندما تذكر نقول هي مقدورة، هي باستطاعة القادر أن يفعلها، ولكن يأتي المنع من جهة ثانية. يعني هذا من قبيل ماذا؟ كأنهم يصورون القضية من قبيل الخشبة المبللة، يقولون النار قادرة على الإحراق، ولكن هذه الخشبة أساساً يعني بالنتيجة لا تستطيع النار يعني فعلا أن تحرقها، لا لأن النار غير قادرة على الإحراق، بل لأن النار هذه يعني حالته أو فعلية إحراقها مشروطة بأن لا تكون الخشبة مبللة. فعندما نقول بأن الله قادر يجب أن تكون هذه القدرة بشرط أن لا يكون ذلك المقدور له سبب يمنع من أن تتعلق به القدرة الإلهية مثلا وتجعله حاصلا بالفعل. فكأنهم ماذا؟ كأنهم جاءوا إلى قضية من يعني من بعيد وجعلوها تحديدا. النتيجة أنهم عندما يعبرون عن هذه القضايا بعد ليس عندهم طريق، يعني ليس عندهم سبيل. عندما ينظر الإنسان إلى كلماتهم يجد أنهم لا يريدون أن يقول القدرة الإلهية مثلا غير محدودة، أو القدرة الإلهية مثلا يعني فيها حالة محدودية، كأنهم يريدون أن يقول بأنه أنتم عندما تريدون أن تقولوا بأن الله قادر على كل شيء افهموا ما هو هذا الشيء، لأن هناك من هو ما هو مما هو مقدور حتى لي أنا الممكن مما لا يليق بالله أن تنسبوه إليه. فكأن السبب الذي دعاهم إلى ذلك ليس رغبتهم في تحديد من قدرة الله، بل رغبتهم في تنزيهه عن بعض الأمور. لذلك قالوا بأن الله مثلا لا يفعل القبيح، بالنتيجة نقول لهم ماذا؟ الله قدرته محدودة. نقول لا، الله ليس قدرته محدودة، لكن النتيجة أن هذا القول بأن الله لا يفعل القبيح هذه أساسا مبنية على أي شيء؟ مبنية على أن هؤلاء يقولون بأن هذه الأمور أساسا يعني غير داخلة تحت القدرة الإلهية، أو أن القدرة الإلهية تشملها ولكنها لا تصدر منها بسبب من الأسباب، مبانع من الموانع. نقول أنه المتصور لنا، المتصور أن هذا نوع من أنواع التنزيه، يعني كأنهم يريدون يقولون نحن لا نقص ضد القدرة الإلهية، ولكن هذه القدرة الإلهية عند إعمالها ويعني تحقيقها في الخارج عليكم أن تفرقوا بين الأمور التي تليق بأن تتعلق يعني تليق بالله أن تتعلق بها قدرته، وبين ماذا؟ وبين أن لا يكون الأمر كذلك. الآن إحنا راح نجي إلى مناقشتهم، سيأتي في مناقشتهم أن القضية ليست كما يتصورون، بل هي قضية فيها نوع من الخلط بين المراحل، يعني بين مراحل حصول المقدور، لأنه إحنا أساسا المقدور تارة ننظر إليه من جهته، وتارة ننظر إليه من جهة ماذا؟ من جهة حصوله في الخاص. فإذا كانت القضية من هذه الجهة، سنجد أن البعض منهم يعتقد أن هذه القضية لمجرد مثلا عدم حصوله في الخارج، فهذا يدلل على أي شيء؟ يدلل على أننا من حقنا أن نقول عنه، مع أن القضية ليست خلافا. يعني لو استطاع شخص مثلا أن يعني أن يأتي بها بأحد هؤلاء وقال له بأن القضية فيها مراتب، أنت تتحدث عن مرتبة ليست هذه المرتبة التي يعني تحدث في القدرة الإلهية فيها، سيصل الأمر إلى أن يكون الكلام فيها خلاف، يعني فيها خلاف لفظي. لماذا؟ لأنهم كأنهم يقولون ما دام الشر لا يصدر من الله فإذا الله ليس قادما على الشر. نقول لهم هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. عندما نتحدث عن القدرة الإلهية كيف نتحدث عنها؟ نتحدث عن القدرة الإلهية بشروط أو مطلقا؟ نقول نعم بشروط ليس مطلقا. هذه المطلقا إذا تحققت هذه الشروط، فنحن ننظر إلى القدرة الإلهية على أنها متعلقة بكل ما تحققت في شروط أو لا. نقول نعم، هذه بالخارج لما لا تحصل هل هذا دليل على تحديد القدرة الإلهية أو لا؟ هو هذا الكلام. هم عندما ينظرون إلى هذه القضية كأنهم جعلوا من عدم الصدور دليل على عدم ماذا؟ دليل على عدم القدرة. فهذا أمر وهذا أمر آخر، كأن هناك خلط بين المرحلتين، كما راح نجي إن شاء الله لما نناقش هؤلاء سنأتي إلى أنه هؤلاء بعض الأحيان ينظرون إلى مثلا الآن الإنسان العادي، الآن الإنسان العادي لما يعني هذا الكائن يعني الممكن ربما تكون له قدرة على شيء ولكنه لا يفعله. فإذا نظر شخص إلى أنه لم يصدر من هذا المرض وركز على هذه القضية أنه هذا لم يصدر منه، ماذا سيقول؟ يقول هو غير قادر. هو عندما يركز على أنه لم يصدر منه فلأنه غير قادر، لماذا؟ يقول لأنه هذا شخص مثلا حكيم، هذا شخص رزن، هذا شخص مثلا عاقل لا يصدر منه هذا الأمر. معنى ذلك ماذا؟ أنه غير قادر على صدوره على فعله؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأنه هناك أمور تصدر من البعض لأنه هؤلاء قد فقدوا ما يمنعهم مثلا، وهناك أمور لا تصدر لا لأنها غير مقدورة، بل لأنه أساسا يمنعهم ما يمنعهم مثلا من صدورها. هذا لا يعني معنى لا، يعني هذا مرة يعني نتحدث عنه أنه حصل أو لم يحصل، ومرة نقول هو مقدور أو غير مقدور. أنتم تتحدثون عن حصوله وعدم حصوله، فما لكم قد يعني جررتم الكلام إلى أنه قادر أو غير قادر؟ قادر أو غير قادر هذه مرحلة. والآن أفرض أنا أصبحت حكيما لا يصدر منه إلا لا يصدر مني إلا ما هو فيه حكمة، فإذا وجدت مثلا شخصا في الخارج فلا يتوقع مني شخص مثلا أن أسبه، فإذا راني شخص ووجد أنه لا أسب فيأتي من بعيد ويقول هذا الشخص غير قادر على السب، لماذا؟ لأنه لم يصدر منه السب، لا يليق به السب، لا يليق به السب شيء، وأنه غير قادر على السب شيء آخر. فهذا الذي لم يصدر منه هو قادر عليه أو أنه لم يصدر منه لأنه كذا؟ هذه لأنه كذا يجب أن تركز أنه فرق بين أن يكون قادرا على الشيء وبين أن يصدر منه الشيء بالفعل، كما يعني إن شاء الله سيأتي. الآن الكلام فعلا في مع الحكماء، هؤلاء الذين هم كأنه خارجون عن هذه القضية، لأنهم عندما تحدث الشارع في قضيته قال عن كأنما هذه القضية كأنها لأنها لها طرف فيما تقدم، فكأن الشارع يعني جاء إليهم ومر عليهم مرورا يعني أسرع من مروره على غيرهم. فمن هنا نقول أن هؤلاء الذين حاولوا أن يبينوا أن القدرة الإلهية لها خصوصيات، بعض من هؤلاء كالمعتزلة، بعض من هؤلاء مثلا كالبلخي، بعض من هؤلاء كأصحاب الاعتقادات مثلا الثانوية وغيرهم، بعض من هؤلاء كلامهم يؤدي بحسب مبتنياتهم إلى تحديد القدرة الإلهية. البعض منهم لا يؤدي إلى تحديد القدرة الإلهية بحسب مبانيهم، بل هم لا، هم يقولون أنه هذا الذي صدر عن الله بطريقة مختلفة عما تصورونه، وهم الحكماء قالوا أنتم تصورون الله قد صدر منه الكثير وهذا غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ يقولون لأننا نعتقد بأنه يجب أن يكون الذي يصدر من الواحد واحدا، فالله تعالى لكونه واجبا لا يصدر منه ولا عنه إلا واحد، يعني يصدر منه يعني الذي هو الممكن. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود سنخية، يعني تناسب، يعني مناسبة بين العلة والمعلول. نقول يعني طبعا هذا تبرير للقضية وتبسيط لها. نقول لو أجاز من يتحدث مع المتكلم، عفوا، لو أجاز من يتحدث مع الحكيم أن لا يكون الأمر كذلك، نقول لو لم تكن هناك مناسبة بين العلة والمعلول لصدر من هذا الكتاب مثلا عصير، لصدر كل شيء عن كل شيء. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن من شأن الكتاب مثلا أن يصدر منه صوت فلا يصدر منه صوت، لو لم يكن من شأن الحائط مثلا أن يصدر منه مثلا هواء لم يصدر منه هواء، لو لم يكن ما يصدر من الحائط يليق بصدوره مثلا منه مثلا وهو السقوط، لو لم يكن ما يصدر من شيء يليق به ويتناسب معه ويتسانق معه لصدر كل شيء عن كل شيء. وهذه القاعدة مقبولة بهذا المقدار، مقبولة. فقال نحن لا نقبل كما تقبلون بأنه يصدر الكثير عن الواحد والله واحد من كل الجهات، فلذلك نحن نلتزم بأنه يجب أن يكون هناك قدماء متعددين. هؤلاء القدماء المتعددين هي مقولة مشهورة يعبرون عنها بمقولة العقول العشرة، اللي هي يصدر أحد العقول عن العقل الآخر. فعندما نقول أنه سنخية، نقول المعلول والعلة يجب أن تكون بينهما سنخية، يعني شنو؟ يكونان نوع واحد، يعني مواصفاتهم مواصفات واحدة، لا يمكن أن تكون العلة واحدة والمعلول ماذا؟ متعدد. مع أننا نقول أن هذه العلة التي نتحدث عنها بسيطة من كل الجهات، فإذا كانت بسيطة من جهة، البسيط والمتكثر معنيان ماذا؟ معنيان متقابلان. فنقول أنه هذا الذي تتصورونه للمعلول أنه متكثر يلزم ماذا؟ يلزم منه التكثر في العلة. هذا يمنعنا من أن نقبل مثل هذا القول الذي تقولونه، لأن الله بسيط من كل جهة، فهو لا يمكن أن يكون علة لمتكثر، بل لا يكون معلوله إلا واحدا. ومثاله واضح، من هذه النار الآن، النار يمكن أن يصدر منها مثلا أن يصدر منها أكثر من يعني من شيء واحد الذي هو الحرارة، ليس هناك يعني قول بأنه يصدر. طبعا هذا مثال للتقريب، لأنه يريدون أن يقربوا كيف يأتون بمثال، هو المثال مثال واحد كما يقولون. أو يمكن أن نقول مثلا لا، هناك جهات متكثرة، النار هذه واحدة، هناك جهات متكثرة يمكن أن يصدر منها الكثير، فيقال مثلا أن بعض الأشياء لها طعوم متعددة، مثل مثلا بعض العصائر لها طعوم متعددة. يقول أن هذه الطعوم المتعددة ليست من جهة يعني من جهة كونه واحدا، بل من جهة أن هذه الطعوم موجودة. فإذا كانت متكثرة الطعوم يمكن أن يحس الإنسان بماذا؟ بتكثر هذه الطعوم. فإذا هذه جهة الكثرة موجودة ماذا؟ موجودة في العلة. فإذا شرب الإنسان بعض المأكولات مثلا المشروبات مثلا كالسكنجبين قد يشعر بطعمين مختلفين في مكان واحد، فنقول أن هذا التكثر هذا تكثر في العلة، فلذلك أحس به ويعني حصل فيه هذا الأمر. فلذلك يقولون أنه هذه إذا كانت معلولة لله فنحتاج ماذا؟ نحتاج إلى أن نجعل بين الله وبين هذه واسطة. يجب أن نجعل واسطة. لماذا؟ لأنه لا نقبل أن تقولوا بأن لأنه إذا قلتم بأن الله كثير وصدر عن الله إذن سوف يكون هذا مستلزما للتكثر. ماذا؟ للتكثر في العلة. فنقول الله سبحانه وتعالى قد صدر منه الصادر الأول ويعبرون عنه بالعقل الأول، وهذا العقل الأول له جنبتان، جهة قديمة وهو قديم من جهة وممكن من جهة أخرى. من جهة قدمه هذه طبعا العقل الأول الصادر الأول أو العقل الأول، طبعا هي يعني أسماء متعددة وشيء واحد، الصادر الأول أو العقل الأول له جنبتان، من جهة قدم وجهة ماذا؟ إمكان. من جهة قدمه صدر منه العقل الثاني، ومن جهة إمكانه صدر منه الفلك الأول، وهكذا الصادر الثاني من جهة قدمه صدر منه ماذا؟ العقل الثالث، ومن جهة إمكانه صدر منه الفلك الثاني، وهكذا إلى التاسع. مهي لأنها نظرية. هذا تصويرهم للقضية. يقول إذن أنتم لا تقولون بأنه هذا هذه طبعا نظرية فلسفية قديمة. هذه لما نقولون بأنه هذا قدام يقولون هذا فيه جنبتان، هو فيه جنبتان. حتى يصورون هذه القضية يأتون إلى هذا الصادر ويقولون فيه جنبتان، جهة قدمين وجهة إمكان. هاي جهة القدم والإمكان هذه هي اللي تخلي أنه قدم يصدر شيء و إمكان يصدر شيء آخر. هذه التصوير، لأن ولذلك يقولون بأن هذه النظرية نظرية وهمية، يعني يحاول البعض منها أن يبين أن يعني صدور العالم بهذه الطريقة التي تجتمع فيها ما تفضلتم به بأنه القدم والإمكان أمران ما يمكن صدورهما. طبعاً الإمكان هسه لعله البحث ما يكون قد ما يسع. الإمكان اللي يقصدون الفلاسفة ترى ليس الإمكان اللي إحنا نتصوره، ترى إمكان من نوع آخر يسمونه إمكان زماني، يعني غير هذا الإمكان، وإلا هذا تعدد القدماء عند الفلاسفة، ليس هو التعدد اللي إحنا في بان، ولو هذا كان بالي أسألكم عنه، لكن على كل حال ما لم جت مناسبة. القدم اللي صوروه هو قدم زماني، لأن هم يصورون الحادث. لذلك إحنا لما نقول أن المصنف قال مثلاً قلنا نفسر العبارات قادر مختار مثلا محدث جسم حيز، ترى المقصود منه هذا حتى يبين أنه ترى إحنا هذا نقصد من هذه الكلمة، لأن هناك من يقابلنا ولا يقصد من هذه الكلمات ما نقصده، فعندهم العالم يشمل شيئا غير هذا الذي نقوله، عندهم المحدث بمعنى آخر. ولذلك عندما يأتي البعض إلى الحكماء فهو لا يناقش الحكماء كما يقولون مثلا في مثل هذه التصورات. لذلك قال عندما جاء نقول المراد من العالم عند المتكلمين كذا. لماذا؟ لأنه يعلم بأن يعني الفيلسوف أو الحكيم في هذه المصطلحات له آراءه الخاصة، فعندما يقول مثلا قدام عنده القدم بمعنى غير المعنى الذي يقصده مثلا يقصده المتكلم. فالقديم والحادث عنده جنب أخرى تختلف، ولذلك قد يقال عن الشيء قديم من جهة وحادث من جهة أخرى. هذه من جهة قدمه من جهة وحدوثه من جهة أخرى. فعندما يقولون مثلا بأن العالم قديم لا يقصدون قديم من حيث الذات، يقصدون قديم من حيث الزمان. يعني هذه يعني من المناسبة ذكرها حتى خلوها في بالكم. فهم يقولون أن هذا الصادر صدر منه، وهذا صدر إلى أن وصل الأمر إلى العقل اللي يعبرون عنه بالعقل الفعال. هذا العقل الفعال اللي هو يعبرون عنه يعني بال يعني بالفلك، يعني الفلك التاسع اللي صدر من عنده، بعد ذلك يقولون صدرت هذه الكثرة منه وهذا العالم المتكثر منه. بعد ذلك ماذا تريدين من كل هذا؟ يقولون كل هذا يريد أن نجعل هناك واسطة بين الله وبين يعني الصادر اللي هو المتكثر، حتى نجعل واسطة بيناتهم، حتى لا نلزم من ذلك، يعني حتى يلزم من ذلك تنزيه الله عن التكثر في الذات، جعلنا هذه الواسطة، هذه بدون فقاه.
التافه هم واحد، هم كيف يزورون؟
نعم.
التافه هم واحد.
نعم. الآن هو في هذا العقل الثالث، قالوا هذا الأخير فيه جنبتان، جنبة وحدوية اللي هو القدر، وجنبة إمكان وهو جنبة تكثر. فعندما صدر العالم من أي جهة صدر؟ صدر من جهة كثرته وانتهى. تصوير، هو هذا تصوير للقضية. طبعا أكثر يعني طبعا الحكام المتكلمين قالوا بكلمة واحدة هذا الكلام كله لا قيمة له. يا بني ماذا لا قيمة له؟ قالوا لأنه أنتم أساسا تتحدثون عن شيء لا يرتبط بهذه القضية. نعم لو كان كلامكم عن العلل الموجبة، نعم ممكن واحد يقول علة الموجبة لا يمكن أن يظهر. نحن نتحدث ماذا؟ نتحدث عن العلل المختارة. فإذا كانت علل مختارة فالعلة المختارة يصدر منها ذلك ولا يكون ذلك كلامه. هسه في الحقيقة هذا يعني كلام المتكلم، احنا ما نريد نناقش المتكلم في هذا الكلام. طبعا هؤلاء عندما وجدوا هذه القضية، يعني العلماء وجدوا هذه القضية قالوا بأن هذه شون الوهم، يريدون يقنعون أنفسهم به، فقالوا بهذه النظرية. بعضهم يعبر عنها بنظرية الفيض، بعضهم يعبر عنها بنظرية العقول العشرة، بعض يعبر عنها نظرية النفوس الناطقة، بعض يعبر عنها بنظرية الأفلاك، وغير ذلك من التعبيرات، كثيرة التعبيرات. ولذلك رد عليهم رد عليهم بعض العلماء بأن هذا الشيء الذي فسره مثلا هذا اللي بناه الفلاسفة وحاولوا أن يجعلوا يعني عليه ويبنون عليه بناء، هذا أساسا لا أساس له، وهذه الشجرة التي بنوها إنما تنبئ ماذا؟ تنبئ يعني عن يعني ثمرتها عنها، هذه أساسا لا أصل لها. لماذا؟ لأنه نحن عندما نقول بأن الله واحد لا نقول وحدة من هذه الوحدة التي يمكن أن تكون وحدة أطلاقنا هكذا، بل هي وحدة حقيقية. والوحدة الحقيقية التكثر وما شابه ذلك من الأمور هذه لا تصل إلى الواحد الحقيقي. الله واحد بتمام معنى الوحدة، فهذه الوحدة أساسا لا يمكن لنا أن يتقبل فيها أن هم هكذا. كأنهم يقول هؤلاء نزلوا وحدة الله التي هي وحدة حقيقية كأي وحدة يمكن من خلال بعض التصويرات أن نقول أن هذه الوحدة تتأثر ماذا؟ بتكثر معلولها. فيقول لا، الله وحدته وحدة حقيقية لا يمكن لنا بوجه من الوجوه، لا خارجا ولا عقلا ولا وهما ولا غير ذلك، أن نتصور ماذا؟ أن نتصور الكثرة فيه. لماذا؟ لأن الله أعلى من أن يوصف بمثل هذه الأوصاف. وهذا الأمر واضح أنه هذه القضية التي تذهبون إليها، هذه القضية تتحدثون عن شيء هو صادر. فعندما تتحدثون يعني صادر، هذا الصادر أساسا يعني يتبع الأصل في جهات وفي جهات أخرى، يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون بمنأى عن هذا الفاسد، هذا يعني اللازم الباطل الذي يتحدثون. كأن الحكيم أساسا عندما يصل الكلام معه إلى هذه المرحلة يبدو بلباس المنزه، يعني عندما يبدو الحكيم بلباس المنزه قد يعذره البعض، يقول أنه هو يريد أن يقول بأنكم ليس من حقكم أن تقول أن هذا العالم الكثير صدر من الله، لأن هذا القول لازمه تكثر الذات الإلهية. فيقول لهم لا، أن هذا الأمر ليس كذلك. لذلك هم عندما قالوا هذه القضية قالوا بأنه هذه القضية لأننا نريد أن ننزه، فتنزيهنا لله يلزم منا ماذا؟ يلزم منا أن نقول بمثل هذا الصدور. قالوا لهم أن هذا الذي ذكرتموه هو تصوير، هو وهم، هو نظرية، هو محاولة من محاولاتكم للتنزيه، ولكن عليكم أن تأتوا بالدليل على أنه هناك شيء اسمه العقل الأول. شيء طبعا حتى الآن بعض ربما بعض العرفاء ربما يقولون بهذه، بعضهم يعبرون عنها بنظرية الأنوار، يقولون بأنه حتى عند الشيعة مثل هذه النظرية موجودة، يعبرون عنها بنظرية الأنوار. طبعا هذا ليس محالا، لأنه حسنا الفلاسفة يعني العرفاء عادة يبحثون هذه القضية أكثر من يركزون عليها أكثر من الفلاسفة. فعندما يقول هؤلاء يقول أساسا كلامكم هذا لو قام عليه دليل لا مانع من ذلك، عندكم أدلة نقلية وعندكم أدلة عقلية، والأدلة النقلية قد تكون كتاب، قد تكون سنة، قد يكون إجماع، هل يمكن لكم أن تقولوا لنا شيء عندما تقولون أنه هذا العالم صدر من جهتين هو ليس الله؟ عندكم دليل أنه يجوز أن تقبلوا بأن هذا العالم يكون له مؤثر؟ لأنه عندما يقولون هذا الكلام يقولون هذا هو الذي صدر منه العالم، فأن يمكن لكم أن تقبلوا بأن يكون هناك مؤثر في هذا الموجود، في هذا الموجود الله الذي لا تقرون بأنه لا شريك له، لا يعني لا يمكن أن يكون له نظير؟ فهذه القضية التي تتحدثون عليها، هذه القضية أساسا لا يمكن قبولها. لكن بالحقيقة قالوا نحن عندما تحدثنا لم نتحدث من عندنا، لأننا تحدثنا وفقا للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل الذي يقبله يعني أكثر وهي هذه القاعدة، هذه القاعدة مع أنها يعني حجتهم في هذا الإطار، ولكن هذه القاعدة لم تتفق عليها الكلمة، قاعدة الواحد لا يصدر منها للواحد. فقال البعض من العلماء بأنه هذه القضية لو سلمت، أنه عندنا قضية وهي القضية مقبولة، القاعدة ثابتة. ما هي القاعدة؟ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فرض أن هذه قضية ثابتة، بعض الفلاسفة قد يقولون بأنها ثابتة. هذا الكلام عندما نقول أنها ثابتة ليس معنى ذلك أنها تجري، فرض نقول ثابت، هذه قاعدة ثابتة، لكننا نريد منكم أن تأتوا بدليل يقول أن هذه القاعدة العقلية قاعدة شاملة لمثل هذا المقام. لأنه أساسا نحن عندما نقول أنه هذه القضية لها ارتباط بالهدف والغاية أو ليس ارتباط، ليس لها ارتباط. فإن قلتم لها ارتباط خلاص، إذا له ارتباط ماذا تقولون أنتم؟ هل أن الله سبحانه وتعالى من حيث صدور الأفعال منه له هدفون، له علتون، له غرضون، أو أن الأشياء تصدر منه كما تصدر من النار؟ فإن قلتم أنها أساسا لا، نحن نقول بأن الله له غرض خلافا لمن لا يقول بذلك. فإن قلتم بأن لله غرض فيما يصدر منه، قلنا لكم إذن هذه التي هذا الأمر الذي تتحدثون عنه هو فاعل مغير، يعني فاعل أفعاله مغيات، فاعل أفعاله معللة، فاعل أفعاله لها غرض. فإذا كانت أفعاله لها غرض فهذا الغرض لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون يعني يجب أن يحصل في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هناك تعليل. هذه الأمور التي تتحدثون عنها عند ذاك يجب أن تقولوا لنا أنه إذا كانت هناك يعني هذه الفاعلية، لا يجب أن تكون هذه الفاعلية إذا كانت مغيات بغاية، هذه الغاية هي التي تجرنا إلى أنه هذا اللي نتحدث عنه ليس هو النار. النار ليس لها غاية، ليس لها هدف، فنحن نتحدث عن فاعل موصوف بأنه معلل الفعل، يعني له يعني غرض من فعله، وهذا الذي نتحدث عنه فاعل من نوع خاص. فإذا كان هذا الفاعل فاعل من نوع خاص، فنحن نريد منكم إذا أقررنا بوجود وثبوت مثل هذه القاعدة أن تقولوا لنا بالرغم من وجود مثل هذه الصفة للأفعال الإلهية وأنها مغيات ومعللة، بالرغم من وجود هذا الوصف لها أن تكون هذه القاعدة شاملة. نحن نقر أنه القاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قاعدة السنخية جارية في كل فاعل موجب. الآن نحن نتحدث عن فاعل من نوع خاص، نقول عنه بأنه فاعل مختار له فعل له غاية له هدف. أنتم جئتنا بدليل يقول بأنه هذه الغاية أو هذه القاعدة تصل إلى هذه المرحلة، فإذا جئتم من ذلك عند ذلك يمكن لنا أن نقبل هذا الكلام. أما إذا لم تأتوا قلتم نعم هذه قاعدة، وإذا كانت هذه القاعدة فيتجل، نقول لكم وجود هذه القاعدة لو سلمنا بمثل هذه القاعدة فمعنى ذلك لا يعني أننا نقبل بأن تجري حتى مع الفاعل المختار. نعم هي تجري مع الفاعل الموجب وهذا أمر اتفاقي. ولذلك عندما تنظرون إلى بعض ما قاله مثلا من قبيل الإمام الفخر الرازي قال بأن هذه القاعدة أو بعض من العلماء ربما لعله الفخر الرازي قال بأنه بعض من هذه القواعد مخصصة البعض منهم هكذا قالوا بأنها مخصصة وتجري في بعض الفواعد دون الفواعد يعني الفواعد مثلا يعني أصناف وأنواع وهناك فاعل خرج من هذه القاعدة ليس مشمولا. فإذا أقررتم بأنها يعني أقررنا معا جميعا بأنها ثابتة فنحن نقر على نحو الموجب الجزئية ثابتة ولكننا نريد منكم ماذا أن تثبتوا أن دليل ثبوتها شامل لكل فاعل سواء كان فاعلا موجبا أو كان فاعلا مختارا. إن شاء الله يأتي الكلام مع بقية المعترضين وهم يعني الثانوية والنظام والبلخي والجبائيين إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. صلى هذه أسئلة كتبوها حتى تستفادوا منها أو تفكرون بها. السؤال الأول ذكر الحكماء الضرورة ذكر الحكماء أن الضرورة في القضية الشرطية لازمة ذكر الحكماء أن الورقة لو بها ذكر الحكماء أن الضرورة في القضية الشرطية لازمة في مقدم القضية الأولى والثانية هذه قضية إنشاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ذكر الحكماء أن الضرورة في القضية الشرطية لازمة في مقدم القضية الأولى والثانية يعني إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فكيف يمكن تفسير مشيئة الفعل وعدم الفعل يعني مشيئة عدم الفعل مع كون المقدم ضروريا في الأولى وممتنعا في الثانية؟ فماذا الواقع لعله أخليكم إياه بالمكان السلام الزكاة هذا ما لحق تشوف الواقع. السؤال الثاني أستاذهم لعله أخليكم إياه أقرأكم إياه حتى خطي واضح. السؤال الثاني لماذا نقول بأن الصفات الذاتية عين الذات والذات واحدة؟ لماذا نقول بأن الصفات الذاتية عين الذات والذات واحدة مع أن لو سألنا عن القدرة لعرفت بتعريف ولو سألنا عن الحياة لعرفت بتعريف آخر ولو سألنا عن العلم لعرف بتعريف ثالث فأين الاتحاد؟ هذه مرة ثانية لماذا نقول بأن الصفات الذاتية عين الذات والذات واحدة مع أننا لو سألنا عن القدرة لعرفت بتعريف ولو سألنا عن الحياة لعرفت بتعريف آخر ولو سألنا عن العلم لعرف بتعريف ثالث فأين الاتحاد؟ هذا هو السؤال يعني للتفكير وإن شاء الله بحثة رح يجي ولكن هو الآن هاي الأوراق تظل